حاول أن يترك قوة إرادة، لكن لو تركه لله وتحسس أن في الدنيا أناسا محتاجين، أو لعل من جيرانه وهو لا يعلم من يبيت لا يأكل شيئا هو وأطفاله، لو تحسس مثل هذا تحول حاله إلى 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 غاية في حسن السلوك وفي حسن السيرة وفي تفقد المسلمين وفي معرفة أحكام الإسلام وآدابه وأسراره. هذا هو من مقاصد الصيام، أنك تحس بألم الجوع فتعلم أن لك إخوانا طوال العام جوعا. ثم أيضا هي محطة لتختبر نفسك لتكون طوال العام متحكما في شهواتك ومتفقدا لأحوال إخوانك. ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى، لأن قوة الإرادة أن تتحكم في مشتهياتك، قوة الإرادة أن تتحكم في مشتهياتك، يعني أنه ليس كلما اشتهيت أكلت، وإنما عندك من الشواغل وعندك من الصوارف من الهمم العالية ما لا تكون به بهيمة تأكل وتتمكع كما تأكل الأنعام. نعم.
فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم وعشر ذي الحجة والمحرم، وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره، فمن صام أول شهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل 3 أيام البيض، وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس.
نعم.
وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع 3 معان، أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نكلت عنها. فأما صوم الدهر
فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة. إذا تكلم عن عموم الصوم وعن الصوم الواجب، وهذا شيء من الكلام على صوم التطوع. جاءت السنة ببيان أيام يستحب صيامها، وكما ذكر الشيخ منها ما هو أسبوعي ومنها ما هو سنوي، بل أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما على ما سيأتي، كما أنه جاءت بتخصيص أيام أفضل من غيرها كـ6 شوال والاثنين والخميس، وهناك أيام مطلقة كـ3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر تختار أي الأيام شئت من أوله من أوسطه من آخره، وإن كان أيام البيض جاء فيها بخصوصها، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15 من كل شهر. ولو أن الإنسان أخذ بهذه السنن كلها، صام الاثنين والخميس وصام 3 أيام من كل شهر، لوجد أنه يصوم أكثر من قريبة من نصف، قريبة من صيام يوم وإفطار يوم. فكيف إذا وفق فصار يصوم يوما ويفطر يوما؟ فيجد أنه قد سلك مسالك أهل الفضل وأهل العبادة على نحو ما أمر الله ورسوله. وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة فهو سنوي، ويوم عاشوراء، وعشر ذي الحجة، والمحرم، هذه معلومة أنها سنوية. وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله ووسطه وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل 3 أيام البيض. وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. إذن هذه أيام كما تلاحظ موزعة، وملحوظ فيها الدورة السنوية والدورة الشهرية والدورة الأسبوعية. وينبغي الإنسان ألا يقصر في حق نفسه، وأن يصوم ما استطاع. وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا صام لا يلزمه الاستمرار. بعض الناس يظن أنه إذا صام الاثنين والخميس أنه لا يترك ذلك مدى الدهر، لا، تصوم حسب ما يتيسر لك، ولا يضيع عند الله شيء، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا تيسر أن تستمر فهذا خير، لكن لو طرأ ظرف أو أعمال شاقة أو نحو ذلك فتترك ثم تعود مرة أخرى. بعض الناس يظن أنه إذا بدأ بعبادة أنه لا يتركها، لا شك أن هذا أولى وأحسن، ويأتي الإنسان ما يطيق حتى يستمر، ولا يأتي بما يشق عليه حتى ثم ينقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن هذا، إلى أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا يكون إنسان كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما اكلفوا من العمل كما ما تطيقون كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يجمع 3 معان، المعاني الدورية السنوي والأسبوعي والشهر. أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حقها أو حظها، وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، لأن يوم الفطر يعني أخذ بالمشتهيات، والصوم كف عن المشتهيات، لأن الصوم كف عن مباح وهو كف عن محرم. الكف عن المحرم مطلوب طوال العام، كل المنيات محرمات، مطلوب الإنسان يكف عنها، لكن الصيام كف عن مباح، الصيام كف عن مباح، أما الكف عن المحرم فمطلوب ويعظم طلبه في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كما هو معلوم، تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، هذه يزداد الطلب فيها حينما يكون الإنسان في مكان فاضل أو في زمان فاضل. وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل، يوم تفطر تأخذ حظها من شهواتها، ويوم تكف عن شهواتها المباحة. الثاني من معاني صوم يوم وإفطار يوم أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. وهذا لطيف، هذا من لطائف الأسرار، يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر. ولهذا شهر الصوم يسمى شهر الصبر، لأنه كف عن مشتهيات. والثالث من المعاني أنه أشق على النفس المجاهدة، لأنه كلما أنست بحالة نقلت عنها، لأن الإنسان يأنس بالشيء الذي يكون معتاد، والشيء إذا كان معتاد يكون سهل، الشيء إذا كان معتاد يكون سهل، لكن إذا كان الإنسان مرة ينتقل هنا ومرة هنا يشق عليه. ومعلوم أن 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 الإنسان إذا كانت المشقة عليه في التكليف فهو أعظم أجر، إذا جاء التكليف وفيه مشقة في مندرجة في التكليف فإنه أعظم، فالأجر على قدر المشقة في هذا الباب. فكلما مرة تصوم، مرة تفطر، مرة تنتقل من حالة إلى حالة هذا أشق على النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا سهل عليه، لكن إذا تنقل من هنا وهنا وقصد به وجه الله وتحمل هذا النوع من المشقة في ذات الله كان أعظم أجرا. نعم.
فأما صوم الدهر ففي إخراج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال لا صام ولا أفطر، أو لم يفطر ولم أو لم يصم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهية عن صيامها. فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريك فلا بأس بذلك. فأما إذا أفطر يوم العيدين وأيام التشريك فلا بأس بذلك. فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 عاما. وعلم أن من رزق فتنة علم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم وكان يقول إذا صمت ضعفت عن الصلاة وأنا أختار الصلاة على الصوم. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه.
قال وصوم الدهر فأما صوم الدهر ففي إخراج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، أو لا صام من صام الدهر في بعض الروايات. قال وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامه. معلوم أن سرد الصوم أو الوصال اختلف العلماء فيه، فهو أن يصوم طوال الأيام، ولكنه نقل عن السلف نقلا ثابتا أن وجد منهم وحتى عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان يصوم، وبعضهم من كان يواصل، يعني يصوم من المغرب إلى المغرب الثاني. ونقل هذا عن أيضا عن بعض السلف. وعلى كل حال المنظور في هذا أولا الجهد والطاقة، وأن لا يكون مانعا عن أمور أخرى مطلوبة ومفروضة، سواء تتعلق بنفسه أو تتعلق بمن تحت مسؤوليته من أولاد ونحوهم. فإذا كان قادرا على هذا والتزم في ذلك السنة بأن يترك طبعا الأيام المنهي عنها كأيام العيد أو يوم العيدين وأيام التشريق، فهذا على حسب طاقته بأن يصوم كل يوم مثلا. والأعدل كما ذكر الشيخ في آخر الكلام قال واعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. وهذا هو التوازن، التوازن وأن تعلم أن هناك مطلوبات شرعية عليك أن توفيها، وأن لا يكون بعضها يؤثر على بعض بحيث يكون ينقص من درجة الإتيان به كما أو كيفا. والإنسان أدرى بشؤون حاله، وخاصة أن هذه نوافل الواجبات هذه ليس فيها نقاش، الواجب صيام شهر رمضان، أداء الصلوات المفروضة، أداء الزكاة الواجبة، والحج الواجب، هذا ما فيه، والمحرمات الكف عنها، هذا ليس محل نظر، إنما كلام العلماء في النوافل والموازنة بين النوافل وبماذا يأتي الإنسان. الإنسان أدرى بحاله، قد يكون يقوى على الصوم بنيته وظروفه وأحواله وشؤونه وأسرته ونحو ذلك فيصوم. بعض الناس لو صام ضعف عن مسؤولياته الأخرى أو ضعف عن عبادات هو أقوى عليها وأقدر من جهاد، من صلة رحم، من قيام بحوائج الناس وقيام بحوائج الضعفة والأرامل واليتامى والمساكين، هذا أفضل. لماذا؟ لأن الصيام عبادة مقصورة على نفسك، بينما هذه نفعها متعدي. فهذه التوازنات الموازنات فعلا يجب على المسلم أن ينظر فيها، وكذلك على الدعاة والعلماء أن يوجهوا وينبهوا إليها. ولهذا قال: واعلم أن من رزق فطنة، يعني فقها ومعرفة بالدين وأحكامه وأسراره، علم المقصود بالصوم. وما هو المقصود بالصوم؟ الكف وضبط النفس وضبط الشهوات. فإذا تحقق هذا في عبادات أخرى، لا شك أن الذي يشغل وقته بنوافل الصلوات قد ضبط نفسه. الإنسان الذي اشتغل بصلة الرحم والقيام على حوائج المساكين، هذا فعلا قد تحكم في نفسه. الذي عنده مال فصار ينفقه هنا وهنا، تحكم في شهواته. والذي لم ينس حق الله فيما وهبه من نعم وزكوات وبسط له في الرزق فلم ينس حق الله فيه، هذا تحكم في شهواته حقا. أنما رزق فطنة علم المقصود بالصبر، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. لأن إذا كان يؤدي بك إلى العجز عما هو أفضل منك، أما أفضل منه، إذن يدل على أنك ليس عندك توازنات. تصوم وتترك الجهاد مثلا وأنت قادر وهو مبذول، الجهاد أفضل. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول: إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة على الصوم. هذه وجهة نظر. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. قال: وكل إنسان أعلم بحاله وما أصلحه. المقصود الامتثال والطاعة والحرص على أسرار العبادة، أن تتمثلها طاعة وعبادة وتحكما وضبطا للشهوات والمشتهيات، وحفظا لحقوق الناس على كافة طبقاتهم ودرجاتهم من أقربين وأبعدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو المطلوب منكم فيما يتعلق به. أيهما أفضل إلى الفقير؟ أن يأخذ أفضل للفقير أن يأخذ الزكاة أو يأخذ الصدقة؟ وكلكم رجع إلى كلام الغزالي ولخصه، وكلام الغزالي في هذا واضح، فإنه ذكر الوجهين والرأيين، وكان المقصود هو أن تطلعوا على هذا الكلام. فمن قال إن الصدقة أفضل، كان وجهة نظره أنه أما قال إن أخذ الزكاة أفضل، قال لأن في إعانة على الواجب، ولو ترك المساكين الزكاة كلهم فإما أن يأثم، وإما على معنى لأنهم لا يجد يعني، وهذا طبعا لا يكاد يوجد، لكن افتراض لو أن مستحق الزكاة تركوها قد يأثمون، على اعتبار أن اللهم إلا إذا كانوا مستغنين. كما إذا كانوا مستغنين فلا شك أن الأمر كما جاء في أن في آخر الزمان يأتي الرجل بصدقة فلا يجد من يأخذها. والزكاة لا منة فيها أيضا كذلك، لأنها واجب، أمر واجب، وما كان واجبا لا منة فيه، يؤدي الغنيم غير منة لأنه أمر مفروض عليه، ويأخذه مستحق لأنه حق له. وهناك من قال إن الصدقة أفضل، أولا لأنها أوسع من الزكاة، ولأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهلها، فيكون أبعد عن الشبهة إلى آخره. وكلكم أتى بمثل هذا، إلا أن بعضكم حاول أن يتمسع توسعا لا بأس به. وبعضكم تقريبا اثنين أو ثلاثة فقط يعني هم الذين أتوا بالكلام، وواحد منكم لم يعرف المطلوب وأتى بشيء غير مطلوب الحقيقة، واحد فقط اللي تكلم عن الزكاة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مطلوب، وواحد الأخ شريف أتى بكلام ابن تيمية لا بأس به، بينما الشيخ علي ما كنت جاب تحريم الصدق على بني هاشم وهذا غير مطلوب، وكذلك بعضكم أتى بكلام الشوكاني عن الصدق أيضا كذلك لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا كذلك غير مطلوب. فعلى كل حال كلام الإحياء كان فيه ظاهرا، وأغلبكم بل كلكم أو أكثركم ما عدا اثنين أو ثلاثة اقتصر عليه ولم يأتي بغيره. الله على محمد وآله وصحبه وسلم.